بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم جميعا معنا في هذه المحاضرة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن تبلغ القلوب قبل أن تبلغ الأسماع. وبادئ ذي بدء، أشكر مركز محمد بن عبيد لتحفيظ القرآن على جهودهم الفذة التي يبذلونها في النشاطات النافعة التي تتعلق بكتاب الله عز وجل وغيرها مما يرى أثرها في المجتمع. وحديثنا في هذا اللقاء وقبل وعلى مشارف موسم مبارك، على وهو موسم العشر من ذي الحجة، سيكون حول استثمار هذه الأيام المباركات، لا سيما لمن لم يذهب إلى الحج، من لم يتيسر له الحج، فكيف يستثمر العشر الأول من ذي الحجة. ولا شك أن هذه الأيام الفاضلة تأتي بين الحين والآخر، ويجدها الإنسان تباعا حتى تكون مواسم للنشاط في طاعة الله سبحانه وتعالى، مواطن لمراجعة النفس، مواطن للقرب من الله سبحانه وتعالى. إلى جانب أن من نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن جعل لهم هذه المواسم القصيرة ذات الأجور الكثيرة، وهذه نعمة من الله عز وجل. تجد اليوم الواحد فيه من الأجور والحسنات الكثير، تفضل من الله سبحانه وتعالى. وحديثنا بإذن الله عز وجل في هذه المحاضرة سوف يكون بإذن الله عز وجل في ثلاثة محاور أساسية. المحور الأول هو المميزات، مميزات العشر الأول من ذي الحجة. ثم المحور الثاني حول المحفزات، ما هي المحفزات التي تشجع على العمل في هذه الأيام. ثم المحور الثالث الأعمال الصالحات في العشر من ذي الحجة. بداية، هذه الأيام الفاضلة لها مميزات كثيرة جدا جاءت في كتاب الله عز وجل، كما جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جانب ما ذكره العلماء في مدوناتهم وما جاء عن الآثار في فضل هذه الأيام المباركة. هذه الأيام المباركة أدخل العلماء في قوله والفجر وليال عشر، فذكر ترجمان القرآن عبد الله بن عباس وغيره أنها العشر من ذي الحجة، بل هو قول جمهور المفسرين كما ذكر الحافظ ابن كثير. وإقسام الله سبحانه وتعالى على الشيء يدل على العظمة، فالله سبحانه وتعالى لما يقسم بشيء العظيم لا يقسم إلا على عظيم، فهذه ميزة لهذه الأيام المباركة أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها. وأيضا هذه الأيام قال العلماء أنها هي الأيام المعلومات، هي الأيام المعلومات كما في قوله ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فجاء عن السلف أنها أيام العشر من ذي الحجة، أي الأيام المعلومات، كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن ابن عمر وغيرهم من التابعين ومن المفسرين. وأيضا من أعظم ما جاء في فضل هذه الأيام المباركة ما جاء في حديث جابر لما ذكر فضل هذه الأيام وأنه لا يعدلها شيء من العمل، شيء من العمل، حتى ذكر الصحابة مسألة الجهاد في سبيل الله عز وجل إشارة إلى عظمة هذه الأيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قال الصحابة ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله. وهنا تبادر إلى أذهان الصحابة أجل الأعمال وهو الجهاد، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أعظم الأعمال، إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع بشيء. فهذه فضيلة عظيمة، في بعض الروايات ما من أيام العمل الصالح فيهن أعظم، في روايات أحب، في روايات أزكى، كل هذه الروايات تدل على فضيلة هذه الأيام المباركات. وأيضا هذه الأيام كما جاء في الحديث هي أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، وهذا تفضيل عظيم جدا. الدنيا فيها أيام كثيرة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأيام هي هذه الأيام، أيام العشر. وكذلك مما يميز هذه الأيام المباركة أن فيها يوم عرفة، وما أدراكم ما يوم عرفة وما فيه من الفضل العظيم، يوم أكثر ما يعتق الله عز وجل فيه من الرقاب. وأيضا من مميزات هذه الأيام أن فيه يوم النحر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر. وهذه الأيام اجتمع فيها أمهات العبادات كما ذكر ابن حجر رحمه الله، وذكر سر هذا التفضيل أنها موطن لاجتماع أمهات العبادات. قال رحمه الله كما في الفتح والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، يعني اجتمعت في هذا الموطن. قال وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. وهذا من رحمة الله ومن جميل ما ذكره الحافظ ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف، قال لما كان الله سبحانه قد وضع في نفوس عباده المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام وليس كل أحد قادرا على مشاهدته كل عام، فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين. ومن هنا جاءت هذه المحاضرة التي تبين استثمار العشر الأول من ذي الحجة لمن لم يذهب إلى الحج، أو لمن لم يتيسر له الحج، لمن لم يكن حاجا. فليس كل الناس يستطيعون الحج، فالله سبحانه وتعالى فتح لهم مجال عظيم في فضل هذه الأيام المباركة. من لا يستطيع الحج فهناك أعمال كثيرة يستطيع الإنسان أن يؤديها في هذه الأيام المباركات. هذا ما يتعلق بالمميزات، وهو المحور الأول. فالفضائل والمميزات لهذه الأيام عظيمة كثيرة. المحور الثاني في هذه المحاضرة هي المحفزات. ما هي المحفزات التي تدعونا لاغتنام الأعمال الصالحات في هذه الأيام المباركات؟ أول المحفزات تذكر فضلها ونفاستها، النظر في هذه الأجور العظيمة وأنها من خير أيام الدنيا، وأنه لا يوجد عند الله سبحانه وتعالى أعظم ولا أزكى من هذه الأيام. هذا يدعو الإنسان أن يغتنم هذه الأيام المباركة. فدائما ما يشجع الإنسان على العمل الصالح تذكر الموعود الذي جاء في هذا العمل. فهذا الموعود موعود كريم يشجع الإنسان. وأيضا من المحفزات أن يتذكر الإنسان قصر هذه المدة، قصر هذه المدة، ساعات قليلة. هذه الأيام لو حسبناها بالساعات ساعتان أو 240 ساعة إجمالية، فهي أيام قلائل، مثل العشر الأواخر من رمضان. بل كثير من العلماء فضل العشر من ذي الحجة على العشر الأواخر من رمضان، كما فصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال العشر الأول من ذي الحجة أفضل باعتبار النهار، والعشر الأواخر من رمضان أفضل باعتبار الليل. وذهب الحافظ ابن رجب أن أيام العشر من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان عدا ليلة القدر، باستثناء ليلة القدر، وهذا يدل على فضل هذه الأيام. فالإنسان ينظر إلى قصر مدة العبادة وأنها سريعة التولي. اليوم الأيام تمضي سراعا ما يشعر بها الإنسان، تدخل موسم العبادة ما تشعر أنت في اليوم الأول، أيام قلائل وإلا قد انتهت هذه الأيام. وأيضا مما يحفز الإنسان على اغتنام هذه الأيام تذكر أن هذه الأيام قد لا تعود على الإنسان. فرص الخير إذا فتحت للإنسان فإن الإنسان يبادر فيها، فإن الإنسان لا يدري متى يفارق الدنيا، في أي لحظة. فالإنسان يستعد بالعمل الصالح للقاء الله سبحانه وتعالى. وينبغي على الإنسان أن ينوي الخير، هذا من المحفزات. قبل أن تدخل العشر يكون لديه نية الخير حاضرة في نفسه، فإن هذه النية تدفع الإنسان لاغتنام هذه الأيام. وأيضا من المحفزات العزم الجاد، العزم الجاد، لأن الإنسان بالعزيمة ينطلق في العمل الصالح، ولولا العزيمة لما تحرك الإنسان شبرا. ولا شك أن هذا أولا وأخيرا توفيق من الله سبحانه وتعالى. إذا عزمت فتوكل على الله، إذا جاءت العزيمة فإن الإنسان يغتنم هذه الأيام ويكون حريص على اغتنام هذه الأيام الفاضلات. ولذلك نرى أن الأوائل كانوا يعظمون هذه الأيام، كما جاء عن أبي عثمان النهدي قال: كان السلف يعظمون 13، العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من محرم. فحريب الإنسان أن يكون على إثرهم وأن يكون على طريقتهم في اغتنام هذه الأيام. كان بعض السلف إذا دخلت العشر الأول من ذي الحجة أغلق حانوته أي دكانه وتفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى، فما كانوا ينشغلون بشيء من الدنيا في هذه الأيام المباركات إلا بالطاعات. هذا المحور الثاني من محاور هذه المحاضرة، المحفزات التي تشجع الإنسان على العمل، ثم الأعمال الصالحات في هذه الأيام المباركات، وهو المحور الثالث في هذه المحاضرة. فأول أمر وأول عمل يحرص عليه الإنسان التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه مبتدأ الأعمال. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالإنسان يحتاج، ما منا من أحد إلا وله ذنوب، إلا وله زلات، وله أخطاء. يحتاج إذا جاءت مواسم الخير، مواسم الفضل، أن يطهر القلب وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يقر بأخطائه وذنوبه ويفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع إلى الله كان حري ذلك لأن يفعل بقية الطاعات وأن ينطلق في سائر الصالحات. وأيضا من الأمور العظيمة في هذه الأيام، الأعمال الصالحة في أيام العشر من ذي الحجة، البعد عن المعاصي، البعد عن المعاصي. هذه الأيام جاءت لنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، جاءت لنحصد الأجور، جاءت لنرتفع في درجات الجنة. فكيف نجعل هذه الأيام الفاضلة أيام ذنوب ومعاصي، كالذي يذنب في العشر الأواخر من رمضان، كالذي يذنب في موسم الحج، أيام فاضلة جعلها الله عز وجل للطاعات، فكيف تقلب للمعاصي والمحرمات؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: المعاصي في الأيام المعظمة والأمكنة المعظمة تغلظ معصيتها وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان، كما ذكر ذلك ابن المفلح عنه في الآداب. فهذه الأيام مباركة ينبغي أن تغتنم بالطاعات وأن يبتعد الإنسان عن الذنوب والمعاصي، لأن المعاصي لا شك أنها تحرم الإنسان فعل الطاعات. وأيضا من الأعمال الصالحات في هذه الأيام المباركة ثالثا الصيام، الصيام في هذه الأيام المباركة. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 من ذي الحجة، على اختلاف في هذا الحديث. ولا شك أن الصوم في هذه الأيام الفاضلة أجرها مضاعف. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من صام يوما في سبيل الله باعد عن وجه النار 70 خريفا، هذا في صيام التطوع العام، فكيف إذا كان الصيام في هذه الأيام المباركة الفاضلة. ومن الأعمال الصالحة وهي أخص دائرة صيام يوم عرفة، هذا الأمر الرابع، صيام يوم عرفة يوم عظيم، يوم يصوم فيه الإنسان ويغتنمه بطاعة الله سبحانه وتعالى. صيام يوم عرفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة الماضية والسنة القادمة، سنتان من الذنوب من صغائر الذنوب تكفر بصيام هذا اليوم. وما رؤي الشيطان أحقر في يوم وأذل في يوم إلا في هذا اليوم، من كثرة ما يعتق الله عز وجل الرقاب من النار، والناس يشتركون في فضل هذا اليوم بذكر الله عز وجل والاكثار من قول لا إله إلا الله والدعاء. أيضا من الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركات خامسا الدعاء، الاكثار من الدعاء وخصوصا في يوم عرفة. لذلك ذكر بعض العلماء أن فضل الله عز وجل واسع، وليس الدعاء يعني خير الدعاء الدعاء يوم عرفة وأعظم الدعاء، ولكن هل هو خاص بالحاج؟ قال كثير من العلماء فضل الله عز وجل في ذلك واسع، يشترك في هذا الفضل سائر الناس، من كان واقفا في عرفة ومن كان في خارج عرفة، فيغتنم الإنسان هذه الأيام المباركات بالدعاء. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أعجز الناس من يعجز عن الدعاء، أعجز الناس من يعجز عن الدعاء، الموفق من يوفق إلى الدعاء. الناس ربما إذا سألتهم شيء من الدنيا يغضبون، والله سبحانه وتعالى إذا ترك الإنسان دعاء من لم يدعو الله يغضب عليه، يغضب إذا تركت دعاء. الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن ندعوه وأن نتضرع إليه، فنغتنم هذه الأيام المباركة الفاضلة بالدعاء. سادسا من الأعمال الصالحات في هذه الأيام المباركات ذكر الله عز وجل، من أعظم الوصايا. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن شرائع الإسلام كثرت فدلني على شيء أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. هذه الأيام هي أيام التهليل والتكبير، فأكثر فيها من التهليل والتكبير. ولذلك كان السلف يخرجون في الأسواق ويكبرون، ترتفع أصواتهم بالتكبير، يرتج السوق من تكبير الناس، يحيون هذه السنة الميتة عند كثير من الناس. والتكبير في هذه الأيام منه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد، فالمطلق يبدأ طوال هذه الأيام الفاضلة وينتهي مع أيام التشريق، وأيضا هناك التكبير المقيد الذي يبدأ مع غياب شمس عرفة إلى آخر يوم من أيام التشريق. القصد أن الإنسان يعمر هذه الأيام بذكر الله عز وجل، بذكر الله عز وجل. الأذكار كثيرة لا سيما الاستغفار، كم من الأبواب التي تفتح للإنسان بالإكثار من الاستغفار. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مزيلة الهموم على الإنسان، الحوقلة التي قال عنها ابن القيم لها أثر عظيم لا يعرفه إلا من جربه. وأيضا من الأعمال الصالحات في هذه الأيام المباركات تلاوة القرآن. إذا كان الإنسان ندب إلى ذكر الله سبحانه وتعالى عموما فمن أعظم ذكر الله عز وجل قراءة القرآن. قراءة القرآن هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي الذر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني, قال عليك بتقوى الله, قال زدني, قال عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. يرتفع الإنسان في درجات الآخرة بتلاوة القرآن. يقال لتالي القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. يرتفع الإنسان في الدرجات ويكون القرآن شفيع له. فالإنسان يقرأ القرآن في عموم الأيام, لكن هذه أيام فاضلة, فرصة أن يغتنمها الإنسان في طاعة الله عز وجل. وأيضا من الأعمال الصالحة أبواب الصدقات, الصدقات والبذل. ولا يحتقر الإنسان يسيرا من الصدقات, رب درهم سبق 100,000 درهم. درهم يسير تبذله تتصدق به يعظم عند الله سبحانه وتعالى. لو تصدق الإنسان بعدل تمرة فإن الله يتقبلها بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى يكون مثل الجبل عند الله. تخيلوا تمرة تصبح مثل الجبل عند الله من الحسنات. وأيضا من الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركات الأضحية. الأضحية لمن كان قادرا على شراء الأضحية, وعند كثير من المحققين أنها واجبة على المقتدر, واجبة على المقتدر. فيختار الإنسان خير الأضاحي بشروطها الشرعية المعروفة باعتبار السن المعتبرة, خلوها من العيوب, أن تكون من بهيمة الأنعام, أن تكون في الزمان المحدد. وهذا مفصل في كتب الفقه, ولكن هذه من العبادات العظيمة. فصلي لربك وانحر, من أعظم العبادات إنهار الدم لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في النصوص الكثيرة فعل هذه العبادة وهذه الطاعة. ومن الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة الاستعداد ليوم العيد, الاستعداد ليوم العيد وفعل السنن التي جاءت في يوم العيد من التزيّن ومن الاغتسال ومن إدخال البهجة والسرور على الناس في هذا اليوم المبارك. فهذه أيام متكاملة متكاملة, والأعمال الصالحة فيها كثيرة. فيدخل في ذلك سائر الطاعات. الطاعات على نوعين, طاعات بينك وبين الله عز وجل, وطاعات بينك وبين الخلق. حقوق الخلق, بر الوالدين, صلة الأرحام, صلة الجيران, زيارتك للمرضى وزيارتك للأقارب والأصدقاء وأنت محتسب لذلك, وأيضا صلتك بالله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يذكر به في هذه الأيام الفاضلة المباركة أعمال القلوب, أعمال القلوب. لأن الإنسان مهما فعل من الأعمال الصالحة لابد أن تكون هذه الأعمال الصالحة مقرونة بالجانب القلبي. ولذلك ذكر الله, الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى, لابد هذا الذكر لله سبحانه وتعالى أن يجتمع فيه مواطأة القلب للسان. يكون ذكر الله عز وجل بالقلب وباللسان. ومن الأعمال التي ينبغي ألا تنسى وهي من الأمور المعتادة التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان أبواب الصلوات، سواء الفريضة وهي الأصل التي ينبغي ألا يفرط فيها الإنسان، أفضل العمل عند الله سبحانه وتعالى هذه الفريضة، ثم نوافل العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى درجة المحبوبية عند الله عز وجل. فيحرص الإنسان على النوافل من قيام الليل، من صلاة الضحى، من سنن الرواتب، ومن التطوع المطلق، فيعمر هذه الأيام بطاعة الله سبحانه وتعالى. وينبغي على الإنسان أن يحاسب نفسه بين الحين والآخر، ماذا فعلت؟ يعني حتى لو حاسب نفسه في نهاية اليوم، اليوم الأول انقضى من العشر ذي الحجة، ينظر في نفسه ماذا قدم لله عز وجل، ما هي الأعمال التي فعلها، ما هي الطاعات، ما هو التقصير، حتى يبادر لاغتنام هذه الأيام. هذه جملة من الأعمال الصالحات التي يفعلها الإنسان في هذه الأيام المباركات. وهذه المحاور الثلاث مترابطات، إذا نظر الإنسان إلى المميزات، وإذا نظر الإنسان إلى المحفزات، كان ذلك دافعا له للأعمال الصالحات في هذه الأيام المباركات. في ختام هذه المحاضرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الموسم المبارك من مواسم الفضل، وأن يرزقنا فيه الطاعات، لأنه ليس الشأن أن تبلغ، ولكن الشأن أن توفق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ختاما أشكر مركز محمد بن عبيد لتحفيظ القرآن مجددا على جهودهم، كما نشكرهم على اغتنام هذه المواسم لتشجيع الناس للعمل الصالح، فالدال على الخير كفاعله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والتسديد في الدنيا وفي الآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.